قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
بعد بناء المسجد والاستقرار في المدينة المنورة كان لابد من صياغة دستور وكان ذلك الدستور يعرف بالوثيقة التي نظمت علاقة المهاجرين والأنصار وثمة وثيقة موادعة أخرى نظمت وحكمت العلاقة بين اليهود والمسلمين عرفت بالموادعة وضبطت العلاقة مع اليهود وحددت التزاماتهم ومسؤولياتهم وتسليمهم لسلطة النبي صلى الله عليه وسلم وإعلان المدينة حرما آمنا وتشريع الجهاد والإذن بقتال المشركين اعتمد الرسول صلى الله عليه وسلم في تنظيم الدولة الإسلامية الناشئة وإدارتها على الصحابة فاتخذ من كبارهم مستشارين وكان في مقدمتهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما واتخذ منهم ولاته وعماله على الصدقات وبعد توسع الدولة الإسلامية عين الرسول صلى الله عليه وسلم الولاة على مكة والطائف والبحرين وعمان واليمامة كما عين عددا من الولاة على مقاطعات بلاد اليمن وكان الولاة من كبار فقهاء الصحابة لتطبيق الشريعة فكان عتاب بن أسيد على مكة المكرمة وعلي بن أبي طالب على نجران ومعاذ بن جبل على الجند وأبو موسى الأشعري على زبيد وما والاها وخالد بن سعيد بن العاص على صنعاء وعثمان بن أبي العاص على الطائف وعمرو بن سعيد بن العاص على خيبر والمهاجر بن أبي أمية على كندة والعلاء بن الحضرمي على البحرين وسليط بن سليط على اليمامة وعمرو بن العاص على عمان وأرسل أبا هريرة لجمع صداقات البحرين وأبا عبيدة عامر بن الجراح لهذيل وكنانة وعبد الرحمن بن عوف لقبائل الكلب وعباد بن بشر الأشهلي على صداقات سليم ومزينة والوليد بن عقبة على صداقات بني المصطلق وكان جمع الصداقات يتم عند تجمع العشائر على المياه في أوائل الربيع وإلى جانب هؤلاء العمال فقد تولى رؤساء العشائر جمع الصدقات وأسندت الولايات والأعمال وقيادة الجيوش إلى كبار الصحابة من ذوي الفقه والخبرة والقوة والأمانة مما عمل على شيوع الأمن والاستقرار وتثبيت الناس على الإسلام خاصة في المدن الرئيسية وتمكنت الحكومة الإسلامية من حماية المدينة من الهجمات من خارجها ومن كيد اليهود والمنافقين من داخلها ووسعت سلطاتها تدريجيا حتى امتدت في أواخر عصر النبوة إلى معظم أنحاء الجزيرة العربية وقد بذلت الكثير من الإعداد والتنظيم لتنسيق عمليات الدفاع والهجوم ونظمت حكومة النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع الإسلامي فأقامته على أساس الحب والتكافل الاجتماعي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحترام الإنسان قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم ما بعد الهجرة عقد الرسول صلى الله عليه وسلم عددا من العهود والمواثيق مع عدد من الزعماء ككتاب الأمان إلى بديل بن ورقاء وبسر بن عمرو الخزاعي وأخيه سروات بن عمرو وكتابه لأسلم بن خزاعة، وفيه إقرار بالمناصرة، وكتابه إلى بني غفار، وفيه اتفاق على المناصرة المتبادلة ضد من يحاربهم ويحارب المسلمين، وكتابه إلى نعيم بن مسعود الأشجعي على المحالفة والنصر والنصيحة. بعد تنظيم الدولة وعقد المحالفات، وفي السنة الثانية للهجرة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهدف قريشا وبني ضمرة، فخرج بقواته حتى وصل الأبواء، وكان قد وادع مخشي بن عمرو الضمري ألا يكثر عليه ولا يعين عليه أحدا. ولما لم يلق مكيدة عاد إلى المدينة بقواته دون قتال. ثم عقد الرسول صلى الله عليه وسلم أول راية لعبيدة بن الحارث، وأرسله في مهمة مع 60 رجلا من المهاجرين، فسار حتى بلغ ماء بالحجاز أسفل ثنية المرة، فلقي جمعا كبيرا من قريش وتراشق معهم بالسهام، وكان سعد بن أبي وقاص أول من رمى سهما في الإسلام، ثم تفرق الجمعان دون أن يلتحما في قتال. وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سرية إلى سيف البحر مؤلفة من 30 رجلا بإمرة عمه حمزة للتعرض لقافلة تجارية قادمة من الشام فيها أبو جهل في 300 رجل، ولكنهم عادوا دون اشتباك لتوسط مجدي بن عمرو الجهني الذي كان حليفا للطرفين. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم في 200 من أصحابه لاعتراض قافلة تجارية قادمة من بلاد الشام، على رأسها أمية بن خلف، ويرعاها 100 رجل من قريش، وفيها 2500 بعير محملة بأنواع البضائع. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم بقواته إلى بواط من جبال جهينة ومن ناحية رضوى، ولكنه لم يعثر على أثر للقافلة، فعاد إلى المدينة بعد أن استعمل عليها أثناء خروجه السائب بن عثمان بن مضعون. وكان صلى الله عليه وسلم كلما سمع بقافلة عائدة من بلاد الشام يهب لملاقاتها، فقد خلف المهاجرون أموالهم في مكة واستولت عليها قريش، ولا بد من اعتراض قوافلها لاستعادة ما تركه المهاجرون. وقد بلغه خبر قافلة فخرج في 150 من أصحابه حتى ينبع، ثم عاد لأن العير قد فاتته، كما أرسل سعد بن أبي وقاص إلى طريق الخرار لاعتراض قافلة أخرى. يقول سعد: فخرجت في 20 رجلا على أقدامنا، نكم بالنهار ونسير بالليل حتى صبحناها صبح 5، فنجد العير قد مرت بالأمس، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي ألا أجاوز الخرار، ولولا ذلك لرجوت أن أدركهم. وأغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة المنورة ونهب بعض الإبل والمواشي، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يطارده مع عدد من الصحابة حتى وصلوا إلى وادي صفوان من نواحي بدر، وتمكن كرز الفهري من الإفلات. ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم ضرورة توثيق العلاقات مع القبائل المجاورة للمدينة. لقد أراد الرسول صلى الله عليه وسلم من كل هذه الحملات أن يربك قريشا في تجارتها، فلم يقتصر في تعرضه لتجارة قريش القادمة من بلاد الشام فحسب، وإنما شمل طرق تجارتها إلى اليمن أيضا. فقد بعث عبد الله بن جحش الأسدي ومعه 80 من المهاجرين، وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير مدة 2 يوم ثم ينظر ما فيه، فيمضي لما أمره به ولا يستكره من أصحابه أحدا. وقد نفذ عبد الله تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين له أنه قد أمره بالتوجه إلى نخلة بين الطائف ومكة ليرصد قريشا ويعلم أخبارهم، وألا يستكره أحدا ممن كانوا معه، ولم يتخلف أحد ممن معه، وتابعوا سيرهم وظفروا بقافلة لقريش وقتلوا قائدها وأسروا 2 من رجالها وعادوا مع الأسرى للمدينة. وأبى الرسول صلى الله عليه وسلم تسلم الغنيمة وقال لعبد الله: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. فظن مع رفاقه أنهم هلكوا. واستغلت قريش هذا الحادث فأثارت ضجة إعلامية كبيرة أعلنت فيها أن المسلمين ينتهكون حرمة الشهر الحرام، وكان لذلك أثره الخطير في نظر القبائل العربية، وكان ذلك الخرق للقوانين والأعراف التي شاعت عند العرب. ولما كثر الحديث واللغط في ذلك نزل قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ولما نزلت هذه الآيات تسلم الرسول صلى الله عليه وسلم الغنائم وفاد الأسيرين مع قريش. في هذه السنة وهي 2 للهجرة تنزلت الآيات في فرض الصوم، وأصبح شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لقد أصبح رمضان شهر الصوم بعد أن رسخت العقيدة في قلوب المسلمين وألفوا الصلاة وقرت أعينهم بها وتلقوا الأوامر والأحكام بقبول واستعداد. لقد نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بدر. في 17 من رمضان وفي 2 للهجرة علم الرسول صلى الله عليه وسلم بقدوم قافلة كبيرة من بلاد الشام يقودها أبو سفيان وهي في طريقها إلى مكة، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه قاصدين القافلة. وما أن علم أبو سفيان بتحرك المسلمين باتجاه قافلته حتى أرسل إلى أهل مكة يستنفرهم ليحموا قافلتهم، فسارع كفار قريش لنجدة أبي سفيان والدفاع عن أموالهم، وجمعوا جيشا ضم 950 مقاتلا وفيهم أشراف قريش وقادتها،
وتوجهوا لإنقاذ القافلة.
ولجأ أبو سفيان للحيلة فسار في طريق مغاير لطريق القوافل، ف فنجا بالقافلة، وأرسل لأشراف قريش أن نجا بالقافلة فليعودوا ولا حاجة للمصادمة. إلا أن أبا جهل ركب رأسه وقاده عناده للقاء المسلمين، وأصر على الوصول إلى منطقة بدر، وقال: لابد أن ننحر الجزور وتغنين القيان وتسمع بنا العرب، ولابد أن تستعيد قريش هيبتها بعد أن أضعفتها سرايا المسلمين التي أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم في كل اتجاه. انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه وهم 314 رجلا، يحملهم 70 بعيرا وفرسان، ويتناوبون الركوب على الجمال كل 3 على بعير، ويحملون 3 رايات: راية بيضاء حملها مصعب بن عمير، وراية سوداء حملها علي بن أبي طالب، وراية ثالثة سوداء حملها سعد بن معاذ من الأنصار. ولما وصلوا إلى مقربة من بدر، وهي على طريق القوافل بين مكة والمدينة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم طلائع الاستطلاع، فعادوا بأسيرين، وحقق الرسول صلى الله عليه وسلم معهما بعد أن انتهى من الصلاة، وسألهما: كم القوم؟ فقالا: لا ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ فقالا: ننحر كل يوم 9 وفي يوم 10. فقال عليه الصلاة والسلام لقومه: القوم بين 900 والألف. وبعدما عرف العدد سأل عن الشخصيات، فإذا بهم الزعماء والفرسان: عتبة وشيبة بن ربيعة، وأبو جهل عمرو بن هشام، وأمية بن خلف، وسهيل بن عمرو، وعمرو بن عبد ود العامري، وغيرهم. واستشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه قبل أن يبلغهم قراره، خاصة أن فيهم عددا من الأنصار الذين لم يكن في شروط بيعتهم ما يلزمهم بالقتال خارج المدينة. قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا جيشه: هذه مكة ألقت إليكم اليوم أفلاذ كبدها. فوقف أبو بكر فقال: وأحسن. ووقف عمر فقال: وأحسن. ووقف المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امضي لما أراك الله فنحن معك. والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد، وهي مدينة في الحبشة، لجالدنا معك من دونها حتى تبلغها. وتابع الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: أشيروا علي أيها الناس. وأدرك الأنصار أنه يريد أن يسمع رأيهم، فقام سعد بن معاذ فقال: قد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك، ما تخلف عنك رجل واحد، فسر على بركة الله. لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسر بما سمع من أصحابه، وأدرك متانة جبهته فقال: سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. تقدم النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه فنزل عند أقرب ماء من بدر، فتقدم الحباب بن المنذر وسأل الرسول: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل؟ أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال الرسول: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال الحباب: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله، ثم نغور ما وراءه، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله: لقد أشرت بالرأي. ونهض رسول الله ومن معه من الناس ونفذوا خطة الحباب. وأنزل الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة مطرا كان على جيش المشركين وابلا شديدا منعتهم من التقدم، وكان رحمة على المسلمين لتثبيت الأقدام، إذ صلب الرمل كما ربط على أفئدتهم السكينة. قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. قال علي رضي الله عنه: يصف حال المسلمين في معسكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعركة: لقد رأيتنا يوم بدر وما منا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح، ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطر، وبات النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول: اللهم إن تهلك هذه الفئة لا تعبد. فلما طلع الفجر نادى للصلاة فصلى بنا وحرض على القتال. وأشار سعد بن معاذ أن يقام للرسول صلى الله عليه وسلم عريش مرتفع يتولى منه قيادة المعركة، فنفذ رأيه. وحدث في معسكر المشركين خلاف بين قادة قريش، بعضهم طرح فكرة التخلي عن القتال طالما سلمت القافلة والغاية التي خرجوا من أجلها قد تحققت، وأبو جهل يريد أن يكسر شوكة المسلمين. وبعد جدال طويل قرروا خوض الحرب، وتقدمت قريش مع الصباح وأخذت مراكزها على مقربة من جيش المسلمين، ثم أرسلت عمير بن وهب الجمحي ليستطلع عدد جيش المسلمين وأحواله، فدار حول جيش المسلمين بفرسه وعاد فأخبر أن عدد هذا الجيش زهاء 300، وقال لقريش كلاما يدل على ذكاء العربي وفراسته: رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس معهم مناعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم إلا أن يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. ترك كلام عمير أثره في سادة قريش، فقرر معظمهم ترك القتال، وأرسلوا إلى أبي جهل يقنعونه برأيهم. وبدا الانقسام في الرأي قبل نشوب القتال، في حين كان جيش المسلمين متلاحما قويا في تماسكه، وكان للمسلمين قائد واحد، وكان جيش المشركين لا يتمتع بقائد يطيعه الجند، ومعظم وجهائه يكرهون حمق أبي جهل وتهوره. وكان المشركون يقاتلون لفرض هيبتهم واضطهاد المسلمين، وهدف المسلمين في القتال هدف سام لنشر عقيدة مقدسة وإعلاء كلمة الله في الأرض، وشتان ما بين الهدفين. وبدأت المعركة على عادة حروب ذلك الزمان بالمبارزة، فخرج عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وابنه الوليد، فلما توسطوا بين الصفين طلبوا المبارزة، فخرج إليهم ثلاثة فتية من الأنصار، فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. قالوا: أكفاء كرام، ولكن أخرجوا إلينا من بني عمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة بن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا علي. قالوا: نعم، أكفاء كرام. وبارز عبيدة وكان أسن القوم عتبة، وبارز حمزة شيبة، وبارز علي الوليد بن عتبة. فأما حمزة وعلي فلم يمهلا خصمهما أن قتلاهما، واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين كلاهما أثبت صاحبه. وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فأجهزا عليه، واحتملا عبيدة وهو جريح، ومات شهيدا. وزحف الجيشان كل واحد باتجاه الآخر، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يهجموا على العدو إلا بإشارة منه، لأن فارق العدد بين الجيشين كبير. وإن كان فرسان المسلمين أقوى في المبارزة، فإن الاشتباك العام قد يكون لصالح المشركين. وكانت خطة الرسول صلى الله عليه وسلم إعطاء المشركين فرصة البدء بالهجوم، فإذا أصبحوا على مرمى النبال أمر بالرمي الغزير عليهم فيضعضع صفوفهم ويخلخلها نتيجة الإصابات التي يحققها الرمي بالمهاجمين.